الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن كما جمعنا في هذه الساعة المباركة، في هذا المجلس الطيب المبارك، أن يجمعنا وإياكم في مستقبل رحمه. ثم أحيي قبيلة الشيخ صالح من فرجان الفرجان، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونشكر له حسن استجابته وتجشمه، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في عمره وفي عمله. ثم أحييكم أيها الإخوة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لا شك أننا في لهفة وفي تشوق إلى سماع الخير، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة، وقت مبارك إن شاء الله نقضيه في هذا المساء في بيت من بيوت الله، لنتفقه في دين الله عز وجل، ولنتلقى أسئلتكم فنجيب عليها بما تيسر، فإن السؤال والجواب من أعظم أبواب التعلم. فإن السؤال إنما يكون عن حاجة وعن حضور فكر من السائل ومن الحضور المستمعين، فإذا جاء الجواب موافقا ومطابقا للسؤال صارت الفائدة كبيرة. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم توجيه السؤال للناس ثم يأتي جواب بعده، وكذلك في السنة النبوية يأتي السؤال ثم يأتي بعده الجواب، يكون هذا أثبت في الذهن مما لو ألقي العلم والحكم ابتداء دون أن يسبقه سؤال. ولذلك صار من جملة الدعوة إلى الله، تعليم الناس، توجيه، هذه اللقاءات التي يسمونها اللقاءات الفقهية، وهي عبارة عن إجابة عن الأسئلة التي ترد من الحضور. فنحن في هذا المساء نستقبل أسئلتكم ونجيب عليها بما تيسر وما استطعنا الإجابة عليه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب وأن يوفقكم للانتفاع، فإن هذا هو المهم. والمسلم دائما يحرص على أن يتفقه في دينه، ودائما يحرص على أن يزيد أن تزيد معلوماته في دينه. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فيقول سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. الناس بحاجة إلى العلم، لا يستغني عن العلم أحد، لا العلماء ولا العوام ولا سائر الناس، بحاجة إلى الزيادة من العلم، وما يجهلون أكثر مما يعرفون. ولكن من عمل بعلمه فإن الله يعذره عن الشيء الذي لا يعلمه إذا لم يتمكن من معرفته ومن تعلمه. أما إذا كان الإنسان يتمكن من التعلم ومن سؤال أهل العلم فإنه لا يجوز له أن يبقى على جهله. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، ونستمع الآن إلى أسئلتكم. نعم. نعم.
شكر الله وفضيلة الشيخ على التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في الجنة حسناته. طيب الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: لدينا مسجد في العمل قبلته إلى جهة الشمال الغرب، فهل يجوز لنا الصلاة فيه؟
إذا كان الانحراف كثيرا فلا تصح الصلاة، أما إذا كان الانحراف يسيرا فإنه لا يضر. ولكن يجب أن توجه الصفوف إلى القبلة، تعدل الصفوف إلى القبلة، لأن هذا ممكن. فلا تبقى على الصلاة إلى الانحراف حتى ولو كان قليلا، ما دام اتضح لكم أن هناك انحرافا عن القبلة فعدلوا الصفوف وصلوا إلى القبلة. فإذا أعيد بناء المسجد فإنه يوجه إلى القبلة توجيها سليما. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل: ما حكم تكفير الحواجب وهل يدخل في النمط؟
في العجيب ان او من العجب ان النساء ابتلين بالحواجب والعبث بها، كما ان بعض الرجال ابتلي باللحية وحلقها وقصها، وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وعدم قصها وعدم حلقها. لكن الشيطان يغري الرجال بالعبث بها، لا سيما وهم يرون الكفار والفسقة يعملون ذلك، يريدون أن يقلدوهم وأن يتشبهوا بهم. وأما النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها، النامسة هي التي تأخذ شعر الحواجب منها أو من غيرها، هذه النامسة. والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، تطلب من غيرها أن يعبث بحواجبها بالقص أو بالنس أو بالحلق. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عليه، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. والتشطير معناه صبغ الحواجب بغير لونها الأصلي، وهذا من العبث، وهذا وسيلة إلى النمص. الواجب على المرأة المسلمة أن تترك حواجبها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، لأنها جمال لها، ولا تعبث بها، ولم تأتي بأحسن مما خلق الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان الحاجب مشوه فإنه يعدل تشويه فقط، أما إذا كان الحاجب سليما وليس به تشويه فإنه لا يتعرض له، بل يترك كما خلقه الله وهو جمال وزينة للمرأة، ولا تعبث به لا بقص ولا بنسف ولا بحلق ولا بصبغ وتشقير ولا غير ذلك، لأن هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان به، فقال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله العبث بالحواجب، من تغيير خلق الله حلق اللحى أو قصها أو تطويل الشوارب، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. الواجب على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتقي الله وأن يتمشى مع الأوامر والنواهي، فلا يعبث بما لا يجوز له أن يغيره. الله سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء بخصال الفطرة التي هي قص الأظافر ونسف الآباط وحلق العانة، هذه هي التي أمر الله جل وعلا بها، وأمر الرجال بتوفير اللحى وقص الشوارب، والمرأة مأمورة بترك حواجبها وعدم العبث بها. فالواجب على الإنسان أن يعمل بخصال الفطرة، قص الأظافر وإزالة شعر الآباط وإزالة شعر العانة، ويتعاهد هذه الأمور، هذه المأمور بإزالتها. أما اللحية للرجل وأما الحاجب فإنه لا يجوز العبث به، لكن بعض النساء تطيل أظافرها، تطيل أظافرها ولا تقصها، وتظن أن هذا من الجمال، وهذا خلاف الفطرة، فهي تطيل أظافرها التي هي تشويه وخروج عن الجمال، وتعبث بحواجبها التي هي مأمورة بتركها، وما ذاك إلا من الشيطان، هو الذي يزين لبني آدم أن يخالف أوامر الله وأوامر رسوله، وأن يحولوا جمالهم إلى تشويه ويرونه حسنا. فمن زين له سوء عمله رآه حسنا، إن الله يضل من يشاء يهدي من يشاء. قد يزين للإنسان الشيء القبيح يصير في نظره حسنا، ومن ذلك العبث بالحواجب، هذا قبيح، لكن يزين لبعض النساء أنه حسن. حلق اللحية هذا قبيح، يزين لبعض الرجال أنه حسن، وهذا من تمام الفتنة والعياذ بالله. نعم.
الشيخ حسان يسأل يقول: اختلفت الفتوى عن صحة صلاة المنفرد، هل تصح؟ ما هو الأرجح؟
يا أخي ما اختلفت الفتوى، فتوى ولله الحمد متفقة على موجب النص الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا صلاة لفج خلف الصف. هذا حديث صحيح، لا يجوز لإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فلا يجوز الصلاة خلف الصف، بل يدخل مع الصف إن أمكن أو عن يمين الإمام، فإن لم يمكن فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه. وأما أن يأتي واحد يفتي بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيصحح صلاة الفرد خلف الصف، فهذا لا عبرة بقوله، لأن هذه الفتوى خلاف الدليل، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة الرؤى عند الناس، وصارت في جل أحاديث في المجال، وكذلك مسألة تحديد الوقت والزمان في التعبير بالرؤى.
هذا من الخلط والفتنة والانشغال بما لا فائدة فيه، فلا يجوز الانشغال بالرؤى وأن تكون حديث المجالس وأن يبالغ فيها. الرؤيا قديمة ومعروفة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، ومنها وما شغلت الناس في قديم حياتهم، ما شغلتهم ولا صارت حديث مجالسهم. وإنما لما جاء جمرة من الجهال يزعمون أنهم يعثرون الرؤيا، وصاروا يظهرون أمام الناس أو يكتبون في الصحف والجرائد والمقابلات، صار لهذه الظاهرة رواجا، والواجب أن ترفض وأن تترك وأن لا يلتفت الناس إليها ولا ينشغلوا بها، هذا هو الواجب. وأما هذا الشخص الذي يبالغ ويقدر بالوقت والدقيقة، فهذا يجب الأخذ على يده، ويجب رجعه عن هذا العبث، هذا هو الواجب. نعم.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن والإنسان مقتدع على فراشه، وذلك من المصحف أو من الكتب؟
يجوز، يجوز قراءة القرآن سواء كان الإنسان جالسا أو قائما أو قاعدا أو على جنب أو راكبا أو ماشيا، يجوز قراءة القرآن على كل حال، إلا في حالة الحيض للمرأة أو حالة الجنابة، حالة الجنابة أو حالة الحيض والنفاس للمرأة فلا يجوز، تجوز قراءة القرآن حتى يطهر الإنسان ويغتسل. وأما ما عدا ذلك فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن سواء كان ماشيا أو راكبا أو جالسا أو مضطجعا، إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يعني حفظا. أما إن كان يقرأ من المصحف فلا يجوز إلا بوضوء، لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
يقول السائل: ماذا يلزم أن قتل ولده متعمدا؟
من قتل ولده متعمدا فقد فعل جرما كبيرا، كبيرا من كبائر الذنوب، وقطيعة رحم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه الدية لورثة القتيل، ولا يأخذ منها شيئا هو ولا يرث من القتيل إذا كان ابنه الذي قتله له أموال، فليس للوالد منها شيء لأنه قاتل، والقاتل محروم من الميراث، فتكون تركة الولد القتيل لأقاربه غير الوالد الذي قتله، وعلى الوالد التوبة إلى الله وعليه دفع الدية، وتكون مع تركته توزع على ورثته. نعم.
يقول السائل: لقد نذرت بالتبرع شهريا لمبلغ معين وانا مديون في وقت خالي، فهل علي ان استمر؟
نعم.
قل: لقد نذرت بالتبرع شهريا بمبلغ معين وانا مديون في الوقت الحالي، فهل علي ان استمر في تسديد النذر ام اقوم بتجميع النذر لسداد الدين؟
النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، ينبغي أن يفعل الخير بدون نذر. وأما النذر فإن الإنسان يتجنبه، لكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن ينفذ، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن ذلك الصدقة، الصدقة طاعة، فإذا نذرها الإنسان وجب عليه أن ينفذها، لأنها وجبت عليه بالنذر، وصارت هذه الصدقة دينا لله في ذمته. ولكن إذا كان له ديون أخرى فإن النذر يكون من جملة الديون، يسدد النذر ويسدد الديون بحسب استطاعته، بحسب استطاعته وبالمحافظة، إذا ضاق ما عند الإنسان عن سداد ديونه سواء كانت لله أو للآدميين فإنه يسدد منها ما يستطيع، وما لا يستطيع يبقى في ذمته حتى إذا استطاع يسدده سواء كان لله أو للمخلوقين. نعم.
هذا السائل يقول: ولدي أو والدي مصاب بمرض السكر منذ 25 عاما، قبل 10 سنوات أصيب بمرض في إحدى قدمين أدى إلى ذكر إحدى أصابع قدمه، وفي العام الماضي تم ذكر قصية أصابع ذلك القدم. السؤال: أصيب والدي هذا العام إلى التقاعد في عمله علما أنه لم يقم بالعمل منذ 10 سنوات نظرا لظروفه الصحية، وقد طلب منه مديره عدم العمل تقديرا لمجهوداته طوال الفترة السابقة في مرض، هل يأثم والدي على استلام الراتب كاملا دون القيام بالعمل وبعلم رئيسي هذه المدة 10 سنوات؟
على حسب النظام، إذا كان النظام قد منحه إجازة فلا حرج عليه، أما إذا كان النظام لا يسمح له فإنه لا يحل له، وتصرف المدير ما يكفي، إذا كان يخالف النظام، إذا كان تصرف المدير وإذن المدير خالف النظام فإنه لا يجوز، فهذا تابع للنظام الذي وضعته الدولة. فإذا كان يسمح له بالإجازة هذه المدة نظرا لمرضه فلا حرج عليه في ذلك، وإلا فلا. نعم.
يقول السائل: أنا شاب أتت علي الجنابة ولم أغتسل ودخلت المسجد وصليت علما أنني متعمدا وفعلتها أكثر من مرة، فهل علي شيء؟ سيوجهون في مصر.
نعم.
يقول: أنا شاب أتت علي الجنابة ولم أغتسل، دخلت المسجد وصليت علما أنني متعمدا وفعلتها أكثر من مرة، فهل علي شيء؟ يوجهون في مصر.
لا شك أن هذا من العبث بالعبادة، لا يجوز للإنسان أن يصلي على غير طهارة وهو يقدر على الطهارة، فأنت قد أخطأت خطأ كبيرا، فعليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا التصرف القبيح، وعليك قضاء الصلوات التي صليتها بدون طهارة، عليك أن تقضي الصلوات مع التوبة إلى الله عز وجل، إلا إذا كنت لا تقدر على الاغتسال فإنك معذور، تتيمم بالتراب فارتفع جنابك. قال تعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإذا كنت لا تستطيع الاغتسال فإنك تتيمم بالتراب، وإن كنت تستطيع الاغتسال فلا بد أن تغتسل، صلاتك لا تصح بدون اغتسال أو بدون تيمم إذا كنت لا تستطيع الاغتسال. أما أنك تصلي بدون طهارة لا بالاغتسال ولا بالتيمم وأنت تقدر على أحدهما فصلاتك غير صحيحة وأنت متلاعب، عليك بالتوبة والندم والاستغفار، وعليك بقضاء الصلوات التي فعلتها بدون طهارة. نعم.
هذا كان يقول: ما حكم الحضاض بالثواب مع أن كثيرا من العلماء يخجل بالثواب؟
يا أخي، الرجوع ما هو إلى الناس ولا إلى العلماء، والرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فتغيير الشيب بالحنة أو بالكتم أو بالزعفران أو غير ذلك من الألوان مستحب، وأما تغييره بالسواد فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه وقال: يأتي قوم في آخر الزمان يقضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. وهذا وعيد شديد، لا يجوز الخضب بالسواد، وإن فعله من فعل من المتساهلين من طلبة العلم فإنهم لا عبرة بهم ما داموا مخالفين لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز إطلاق الكفر على شخص معين إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام؟
نعم، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام يحكم عليه بالكفر، سواء كان فردا معينا أو كان جماعة. من فعل الكفر غير مكره فإنه يطلق عليه الكفر،
ويطلق عليه الشرك سواء كان معينا أو غير معين. فالحكم على الأعمال وعلى الأقوال والاعتقادات وعلى ما يصدر من الإنسان، كل يحكم عليه بما صدر منه. فإذا ذبح لغير الله صار كافرا مشركا، وإذا نذر لغير الله صار مشركا، وإذا فعل وإذا استغاث بغير الله، استغاث بالأموات ودعا الأموات، صار مشركا سواء كانوا جماعة أو فردا واحدا. فيحكم على الإنسان مما يصدر منه من أقوال وأفعال واعتقادات، إلا إذا كان معذورا بالجهل، يعني كان يعيش في بلد منقطع لم يبلغه شيء، لم يبلغه شيء، فإنه يعذر إلى أن يعلم. أما إذا كان يعيش في بلاد المسلمين يسمع القرآن ويسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع كلام أهل العلم، ولكنه بقي على عادته وعلى ما عليه أهل بلده، ولم يعبأ بكلام الله ولا بكلام رسوله، ولم يعبأ بكلام أهل العلم، فهذا غير معذور، هذا مشرك وكافر وهو غير معذور. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، أريد أن أحج عن أختي المتوفاة وعلي قروض أثلاثي من بعض الأقارب، فهل يلزم استئذانهم؟
لا تحج إذا كان مالك ما يسع الديون، فعليك أن تسدد الديون ولا تحج لا عن نفسك ولا عن أحد من الناس، إلا إذا كان تحج والتكاليف تكون من المحجوج عنه، إذا دفع لك التكاليف لا بأس أن تحج وأنت مدين. أما إذا كانت التكاليف من مالك وأنت مدين لا يجوز لك الحج حتى تسدد ما عليك من الديون. نعم.
يقول السائل، إذا كانت الزوجة صائمة صوم نفل والزوج،
نعم،
إذا كانت الزوجة صائمة صوم نفل والزوج غير صائم، فهذا يجوز للزوج جماع زوجته فيما دون الفرج؟
يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل، ويجوز له إذا صامت أن يفطرها، ولا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذن، لا يجوز لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن صامت فله أن يفطرها لأنها صامت لغيرها. أما الفرض، صوم الفرض، فليس له عليها سبيل، يجب عليها أن تصوم الفرض وأن تقضي ما عليها من رمضان، ولا يمنعها من ذلك، لأن هذا واجب وحق لله، فلا يجوز أن يمنعها منه. أما الصيام التطوع فلزوجها أن يمنعها منه، وله أن يفطرها إذا صامت تطوعا من غير إذنه للجماع أو غيره. نعم.
يقول السائل، ما موقف المسلم من الفتن التي تحدث في هذا الزمان؟ وهل هذه الفتن من علامة الساعة؟
المسلم إن كان عنده علم فإنه يبين للناس ما يجب عليهم من أمور الفتن، أما إذا كان الإنسان ليس عنده علم فإنه لا يجوز له الدخول في أمور الفتن، بل يجب عليه الصمت وإمساك لسانه عن الكلام فيها وهو لا يدري ولا يعلم، هذا هو الواجب على المسلم. نعم.
يقول السائل، عند غسل الجنابة يقول اللهم اسقط عني الحدث الأصغر أو الأكبر، فهل هذا اللفظ وارد؟
هذا بدعة،
هذا الكلام بدعة، لا يقول عند الوضوء ولا عند الاغتسال إلا ما ورد، وهو أن يقول بسم الله فقط، يقول بسم الله ولا يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، أو اللهم أسقط عني هذه الجنابة، أو هذا أو هذا الحدث، هذا كلام مبتدع لا يجوز. نعم.
يقول السائل: كثر الحديث حول المهدي في هذه الأيام وخروجه، ما هو القول الصحيح فيه؟
قلنا لكم أهل العلم يدينون للناس أمور المهدي وغيره، يوضحون هذا، وهذا موجود في العقائد، يشرح مع درس العقيدة. أما العامي فلا يجوز له الدخول، أو الجاهل لا يجوز له الدخول في هذه الأمور، لأنه يقول في هذا غير علم. ثم أيضا الناس بحاجة إلى تعلم أمور دينهم قبل معرفة المهدي، حاجة إلى معرفة أمور عقيدتهم وأمور صلاتهم وصومهم وحجهم، فيعلم طالب العلم أو العالم يعلم الناس أمور دينهم. وأما أمور المهدي وأشراط الساعة فهذه تفرق مع الطلبة الذين يتعلمون العقيدة يشرحها لهم، أما عوام الناس فلا مصلحة لهم في ذلك، هم بحاجة إلى أمور دينهم، صلاتهم، عقيدتهم، صلاتهم، صومهم، زكاتهم، حجهم، الأمور التي يحتاجونها. نعم.
يقول السائل: إذا نوى المسلم قبل الزواج أنه لا ينجب إلا طفل أو اثنين، فما حكم ذلك؟
هذا ليس بيده، هذا بأمر الله سبحانه، والمسلم مأمور بطلب الذرية والإكثار من الذرية، مطلوب النسل، مطلوب ومطلوب كثرة النسل، قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولأن كثرة النسل في المسلمين يقوي المسلمين ويكثر عدد المسلمين، وأيضا الإنسان بحاجة إلى النسل، بحاجة لمن يدعو له، بحاجة لمن يقوم بحوائجه ومن يخدمه ومن، ولا يدري أي هؤلاء الأولاد يكون هو الذي يوفق لهذا العمل، هذه ربما يكونون كثيرين ولا يكون منهم من يقوم بالواجب إلا واحد ولا يدري أيهم، فهو يترك الأمر لله عز وجل ولا يتدخل في تحديد النسل. هذا من عمل الكفار الذين يكيدون للمسلمين ويريدون أن يقللوا عدد المسلمين، أدخلوا عليهم فكرة تحديد النسل. نعم.
يقول السائل: هل يشترط للاستجمار عدم وجود الماء؟
لا، ما يشترط الاستجمار، يصلح مع وجود الماء، لكن بشرط أن ينقي المخرج، إذا نقى المخرج للاستجمار فإنه يكفي عن الغسل بالماء، فهو مخير، إما أن يستعمل الاستجمار ويستفي به، أو يستعمل الماء ويستفي به، أو يجمع بين الأمرين، وهذا أفضل، أنه يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء ثانيا، هذا أفضل، الأمر في هذا واسع. نعم.
هذا السائل يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟
ذكر العلماء أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل: مسألة الأولى إذا حصر بلده عدو، إذا حصر بلده عدو وهو يستطيع القتال فإنه يجب عليه، على كل من يستطيع القتال. المسألة الثانية: إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل ولا يفر، يعني هذا فرار من الزحف وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. مسألة ثالثة، إذا استنفره الإمام أمره الإمام أن يغزو مع الغزو، يجب عليه ذلك، يجب عليه طاعة ولي الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. في هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد فرض عين، وفيما عداها يكون فرض كفاية. نعم.
يقول السائل: ما رأي الشيخ الفاضل فيما يجري الآن على إخواننا الإسلام في أفغانستان؟
هذا ما هو للرأي، هذا الواقع، ونحن ندعو للمسلمين بالنصر التوفيق، وندعو على الكفار بالهزيمة والخذلان، ندعو دعاء مفتوح، وكذلك مساعدة المحتاجين والمنكوبين والمشردين، يجب علينا أن نساعدهم بما يخفف عنهم أزمتهم وحالتهم، هذا الواجب علينا. نعم.
يقول السائل: ما حكم الهدية تحكم بالرباط كثيرة من المرؤوس للرئيس حتى ولو كانت قليلة؟ أفيدنا.
لا يجوز الهدايا للموظفين، الموظفون سواء كانوا مدراء أو كانوا موظفين عاديين لا تجوز الهدايا لهم، لأنها من الرشوة، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، هي رشوة، لأن إذا أهديت إلى الموظف فإنه يحيف مع المهدي ويقدمه على غيره، وربما أنه يحيف فيعطيه حق غيره، فلا تجوز الهدية للموظف ولا للمدير ولا للأمير ولا للقاضي ولا للمسؤول، لا تجوز. نعم، لأن هذا يغير أحوال المسلمين ويسبب ضياع المسؤولية، واللي يدفع يقضى شأنه واللي ما يدفع يهمل، هذا لا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل ذهاب الفرد للجهاد مع إخوانه المسلمين في الخارج يحتاج إلى إذن ولي الأمر؟
ما في شك، ما في شك، الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، لا بد من إذنه، يعني ما في طرق الجهاد إلا بإذن ولي أمر، هذا من صلاحياته عليه ومن حقوقه عليه، وأيضا حق الوالد، لا يجوز التذهاب إلا بإذن الوالد أو الوالدة، لأن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الغزو فسألهم عن والديهم، فلما أخبروه بوجود والديهم أرجعهم، قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فبر والده، أو قال: ففيهما أي الوالدين فجاهد، حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وحق الراعي أيضا لا بد من استئذان، هي المسألة فوضى، مسألة ما هي فوضى كل هوى، لا بد من الإذن من الوالد أولا ثم من ولي الأمر. نعم.
يقول السائل: يقول السائل: رجل كان يعمل في السعودية ثم ذهب لبلده للإجازة ثم توفي هناك، وقد أعار أحد أصدقائه في السعودية كتابا، فماذا يفعل هذا الرجل بالكتاب؟
انتهى الوجه الأول، قبلا اكذب الشريف،
يرده إلى ورثته، يرد الكتاب إلى ورثة الرجل، لأن هذا من جملة ممتلكاته، وممتلكات الشخص بعد وفاته تكون لورثته كتبا كان أو غير كتب. نعم.
يقول السائل: هل الحيوان دية عند قتله عمدا أو غير عمد، وهل عليه كفارة؟
قيمته. الحيوان إذا كان مملوكا فإنه يجب عليه قيمته لصاحبه إلا أن يسمح صاحبه. أما إذا كان غير مملوك وليس فيه شيء. لكن لا يجوز للإنسان يقتل حيوانا غير مؤذي، ما يقتل إلا المؤذي فقط، أما الذي ليس فيه أذى فلا يجوز للإنسان قتله. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول الشاب لاخته يا ذان عبثا؟
هذا قذف والعياذ بالله، هذا قذف. إذا كان هذا الشاب بالغا وطالبت أخته بإقامة حد القذف عليه فإنه يقام عليه الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ولا يجوز المزح في هذا، لا يجوز فيه المزح. نعم.
يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم خاصة للطلاب الذين يكونون نصف وقتهم في الدراسة؟
طريقة حفظ القرآن الكريم تختلف اختلاف أحوال الناس، فكل يسلك الطريقة التي تتيسر له حسب ظروفه، حسب وقته، حسب إمكاناته، ليس لها ضابط واحد، بل هي تختلف باختلاف أحوال الناس، فكل يعمل ما يناسبه في حفظ القرآن الكريم. والله جل وعلا يسر القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر مع الاهتمام ومع الإقبال على حفظه يسر الله له ذلك. ولو خصص له وقتا يسيرا من كل يوم وداوم عليه ففيه بركة. نعم.
هذا السؤال يقول: هل يشترط في القنوت في الصلاة إذن ولي الأمر؟
الصلاة عبادة ولا يجوز إحداث شيء منها إلا بفتوى من أهل العلم، ينظرون في الأمور ويقدرون متى يجوز القنوت ومتى لا يجوز القنوت. لا يجوز الإنسان الفوضى في الصلاة، يكلم بهواه يكلم، لا، لازم من فتوى أهل العلم. وأهل الفتوى إذا أفتوا بالقنوت فولي الأمر يعمم هذه الفتوى، ولي الأمر يعمم هذه الفتوى على الناس، وإذا لم يفتوا فالإنسان لا يقنط. لا يجوز الفوضى في الصلاة وكلم بهواه. نعم.
يقول السائل: مشاهدة الطبق الفضائي في شهر رمضان هل هو يبطل الصيام؟
مشاهدة العري والتفسخ والعورات ومشاهدة النساء أمر لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، وإذا فعل هذا في رمضان نقص أجره، ينقص أجره، وربما لا يكون له أجر في صيامه لأنه لم يصم الصوم الواجب. الإنسان يصوم سمعه ويصوم بصره ويصوم لسانه ويصوم جوارحه مع صيام بطنه عن الأكل والشرب وفرجه عن الشهوات. الصيام ما هو بس ترك الطعام والشراب، فلا يجوز الإنسان ينظر في الفضائيات لا في رمضان ولا في غيره، لكن في رمضان أشد، وإذا نظر إليها وهو صائم فهذا يؤثر على صيامه وربما لا يبقى له أجر من صيامه. وإذا ترتب على النظر فيها أنه أنزل فيبطل صيامه، إذا أنزل فإنه يبطل صيامه وعليه القضاء. نعم.
السائل يقول: ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة؟
الشعر العادي الذي لا يلفت النظر لا يجوز لها أن تزيله، لأن بعض العلماء يعده من النمس، تتجنبها. أما إذا كان شعر الوجه مشوها للوجه فلا بأس أن تزيل ما يشوه وجهها عند الحاجة والضرورة، لا بأس. نعم.
يقول السائل:
من لديه تجارة وكلما دخل عليه مال وضعه في البنك ولا يعرف القدر الذي حال عليه كيف يزكي؟
هذا الزكاة تجب في المال إذا تم عليه الحول، هذا بلا شك. فإذا كان لا يدري عن المبالغ أو يحصل له إيرادات دائما توفير من الرواتب مثلا أو فهذا يجعل له وقتا من السنة يخرج فيه زكاة ما تجمع لديه إلى مثله من السنة القادمة، فيكون قد أتى على زكاة ماله ما تم حوله وما لم يتم حوله. ومع العلم بأن الأرباح حولها حول رأس المال، لو ما جاءك الربح إلا اليوم وتم الحول على رأس المال فالربح تبع لرأس المال، حوله حول رأس المال تزكيه معه. نعم.
يقول السائل: ما حكم ممارسة العادة السرية في نهار رمضان ومن كفارة؟
لا يجوز ممارسة العادة السرية لا في رمضان ولا في غيره، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله، والله لم يحل الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين. ثم قالوا: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة أو ملك اليمين، أولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فلا يجوز ممارسة العادة السرية لا في رمضان ولا في غيره. وإذا كانت في رمضان وحصل منه إنزال بطل صومه، فيأثم على فعل المعصية ويبطل صومه وتجب عليه الإعادة، إعادة الصوم. نعم.
يقول السائل: عصيت ذات مرة بقضاء الصلوات التي صليت الجنازة، السؤال: إذا كنت لا أعلم ما هي الصلوات التي أحتاج إلى صوم فماذا أفعل؟
أقدرها، قدرها واحفظ، قدر عددها واحفظ. إذا قدرتها 20 صلاة مثلا جد واجعلها 21 اشتياقا. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاحتفال بذكرى معينة بعد مرور فترة من الزمن راجين منكم صوبها؟
لا تجوز الذكريات والاحتفال بها، لأن هذا من أعياد الجاهلية، والله جل وعلا لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداه لا يجوز الاحتفالات والمناسبات التي تتكرر، لأن هذا من أعياد الجاهلية من التشبه بالكفار وليس هو من عمل المسلمين. نعم.
يقول: بعد أذكار الصباح والمساء هل يجوز النفس الكفين ومسح الجسد؟
هذا عند النوم، هذا ورد عند النوم أنه ينفث في كفيه ويقرأ سورة الإخلاص وسورة المعوذتين ويمسح بهما على ما يستطيع من جسده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم. نعم.
يقول السائل: ماذا يحل للإنسان أن يرى من زوجته؟
يحل له أن يرى كل زوجته، زوجته حلال له، يرى منها كل ما يريد لأنها مباحة له. نعم.
ويقول السائل: ماذا يحرم على المرأة في الحجاب وماذا يحل لها؟
يحرم عليها أشياء محدودة، أولا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجة لا بد منها، تخرج في النهار فقط لا في الليل. ثانيا يحرم عليها التزين بالزينة سواء في جسمها الأصبع والمساحيق والكحل وغيرها أو في حليها، لا تلبس الحلي تتزين به، أو الثياب، ثياب الزينة لا تلبس لا ثياب الزينة ولا الحلي ولا تتجمل في جسمها، وأيضا لا تستعمل الطيب المحدة، لا تستعمل الطيب بأنواعه حتى تنتهي عدتها. نعم.
قل للسائل: هل يجوز أن أذبح ذبيحة وأقول أنها صدقة على أبي المتوفى؟
لا بأس أن تتصدق عن والدك المتوفى، إما بلحم وإما بطعام أو بنقود أو بكسوة أو غيره، تصدق عن والدك المتوفى بما فيه نفع للمحتاجين. نعم.
يقول السائل: لي منزل أسكن منه وجد للإيجار، وعندما أقبض المبلغ لا يحول عليه الحول، يصرف للعائلة وعليها، هل عليه زكاة أدفعها على الإيجار؟
زكاة الإيجار لا بد أن يتم عليها سنة، وبداية السنة من العقد، من عقد الإيجار، فإذا تم عليها سنة من عقد الإيجار وجبت فيها الزكاة، وإذا أخذتها قبل تمام الحول وصرفتها فليس فيها شيء. نعم.
يقول السائل: يقول من تقريبا منذ 5 سنوات قد أخذت من بائع متجول بضاعة، أخذت بضاعة من بائع متجول دون علم منه بمبلغ
155 ريال،
دون علم، مبلغها 135 ريال، والآن أريد أن أبرئ ذمتي فلم أجده، وقد تصدقت بالجنة بنية عنه، هل يجوز ذلك؟
أولا أنت أخطأت أنك تأخذ من بضائع من غير علمك، هذا حرام ولا يجوز، لا بد أن يعلم وأن يبيع عليك تشتري منه عن تراضي، فأنت أخطأت في هذا، وما أخذته من ماله يجب عليك أن ترده إليه وأن تبحث عنه حتى تجده وتعطيه ما أخذ إن كان موجودا أو تعطيه قيمته، لا بد من هذا، لا تبرأ للمسك إلا برد الحق إلى صاحبه، فإن بحثت عنه وتقصيت ولم تجده ولم تتوصل إليه وأيست من الحصول على صاحب المال، لا بأس أن تتصدق به على نية أن الأجر له، أن الأجر له، وأنت إنما تتخلص من هذا المال. نعم.
المسألة يقول: هل أذكار الصباح والمساء تمنع من وصول العلم إلى الإنسان وإصابته بها؟
الأذكار أسباب، إذا أراد الله أن تنفع نفعت، وإذا أراد ألا تنفع لم تنفع، فهي من الأسباب، ولا يتعين أن تحصل نتائج الأسباب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا كان يقول: هل صحيح أن إدراك جماعة أخرى بالمسجد مثل فضل الجماعة الأصلية؟ وهل ورد في ذلك الحديث؟
المعذور، نعم، المعذور إذا حضر وقد فاتته الصلاة ووجد جماعة يحصل على أجر الجماعة، لأنه معذور عن تخلفه عن الجماعة الأولى، أما إذا كان غير معذور فإنه لا يحصل له أجر الجماعة الأولى. نعم.
يقول: وبما تدرك الجماعة؟
إدراك ركعة كاملة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة. نعم.
ما حكم من قال أن الشيخ ابن باز عالم حكومة؟
حسيبه الله، الله حسبه، وسيقتص منه للشيخ يوم القيامة لما أكل من عرضه. نعم.
يقول السائل: هل في الحلي زكاة؟
الحلي الذي يلبس ويستعمل الصحيح أنه ليس فيه زكاة، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه. نعم.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما توجه أسئلة لبعض أهل العلم ويجيبون بما يسر الله لهم، ثم توجه هذه الأسئلة وبعضها لغيرهم فتلف الإجابة مغايرة وعلى سبيل المثال زكاة الحلي، منهم من يرى وجوب الزكاة ومنهم من يرى عدم وجوبها، فكيف المخرج من هذا الاختلاف حتى
نتقي الشبهات.
لا شك ان الخلاف موجود بين العلماء، واقصد العلماء المتاهلون، لا اقصد المتعالمين او الذين يدعون العلم، اقصد العلماء الراسخين. يكون بينهم اختلاف في المسائل الفقهيه، والواجب على من يحسن من طلبة العلم أن يأخذ ما وافق الدليل. إذا كان الإنسان من طلبة العلم إنه ينظر في اختلاف العلماء ويأخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل، لأنه غير معصوم يخطئه. أما العامي فإنه يسأل من يثق به، يسأل من يثق به بعلمه وبدينه ويأخذ بقوله، قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل في الحلي وفي غيره من يثق بدينه وعلمه، وإذا أفتاه يأخذ بقوله، وإذا أراد أنه يحتار ويزكي الحلي هذا شيء طيب، الزكاة طيبة وفيها خير، إذا أراد أنه يزكي الحلي يزكي. إنما الكلام في الوجوب أو عدم الوجوب، أما كونه يزكي ويخرج من الشرك ويحتاط هذا أمر مطلوب. نعم.
يقول السائل: أنا رجل كنت لا أصلي ولا أصوم لعدة سنوات متتالية لعصياني وتفريطي وليس لعدم علم أو جدل وليس جحولا، وأنا الآن فارغ أرجو أن تدعو لي بالثبات، وماذا يجب علي بعد التوبة؟
أسأل الله لك الثبات والهداية. وأما ما يجب عليك، يجب عليك المحافظة على الصلاة وعلى الصيام في المستقبل، وأما ما فات فيعفو الله عنه، تكفي التوبة، التوبة تجب ما قبلها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل القول بأن العمل شرع كمال من أقوال أهل السنة من المرجئة؟
يا إخواني يشتقون بالمسائل هذه، عافيكم الله منها. هل العمل من الإيمان أو ما هو من الإيمان؟ أنتم اعملوا الأعمال الصالحة وتقربوا إلى الله، واتركوا عنكم الخوض هذا، هذا خوض، خوض في أمور العقيدة لا يجوز. اعملوا وتوكلوا على الله واتركوا الكلام هذا، هذا أهل العلم بينوه وانتهوا منه. أما أنه يجي ناس خسالة في هذا الزمان ينتسبون إلى العلم ويشككون الناس، فهذا أمر لا يجوز، ولا تلتفتوا إليهم أبدا، لا تلتفتوا إلى هؤلاء ولا إلى تشكيكاتهم ولا إلى أقوالهم، لأنهم حثالة متأخرة لا علم عندهم، أو عندهم علم وليس عندهم ورع ولا تقوى لله عز وجل. فأمور العقيدة لا يجوز للناس أنهم يجترونها ويبحثون فيها ويشغلون وقتهم فيها. العمل يا أخي مطلوب منك العمل، اعمل، اعمل الصالحات وتوب إلى الله واستغفر واترك عنك هل العمل كذا أو العمل كذا. نعم.
يقول السائل: لي ولد يشرب الدخان، حرمت معاشه ما دام،
نعم
اقول حرمت معاشه ما دام ماشي في هذا الامر، وجاني وبكى عني وحلف انني تارك التدخين، واخذت من معاشه وهو لم يترك هذا التدخين، هل يلزم فديه او صوم او زكاه وماذا؟
عليك كفاره يمين عام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، كفري عن اليمين وخذي من مال ولدك، وناصحيه عن الدخان وكرري معه النصيحة لعل الله أن يتوب عليه. نعم.
يقول السائل: ما حكم التصوير بكاميرا خاصة ثم دمجها في أقراص كمبيوتر ثم النظر فيها من وقت إلى آخر عبر الكمبيوتر؟
التصوير لا يجوز، لا يجوز بأي آلة ولأي غرض، ما يجوز التصوير ولا استعماله ولا النظر في الصور ولا حفظ الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأمر بطمس الصور. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. وأبى أن يدخل البيت الذي فيه ستارة فيها تصاوير حتى هتكت وأزيل، ثم دخل صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التصوير ولا الاحتفاظ بالصور ولا دمجها في أقراص ولا النظر فيها إلا ما دعت الضرورة إليه، وهي صورة البطاقة أو حفيظة النفوس أو التابعية أو رخصة القيادة، الأشياء التي تتوقف أعمالك ومصالحك عليها، ولو لم تصور لم تمكن من مصالحك، هذه ضرورة لا بس. أما ما عداها من الصور للتذكار أو الصور للنظر فيها أو غير ذلك، هذه أمور لا تجوز، لا يجوز التصوير ولا الاحتفاظ بالصور. ولا تدخل الملائكة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. هل ترضى أن الملائكة تتجنب منزلك على شان صورة؟ ما يرضى بهذا مسلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز التصوير ما لا ظل له من ذوات الأرواح؟
الله يهديكم، ما يجوز تصوير ذوات الأرواح مطلقا، لا برسم ولا بآلة ولا بنحت. صور ممنوعة لذوات الأرواح بأي وسيلة. أما صور الأشجار، تصوير الأشجار والحيطان والبحار والسيارات والآليات، هذه الآلات لأنها ليس فيها أرواح، إنما الممنوع تصوير ما فيه روح وحركة. نعم.
يقول السائل امتدادا لهذا السؤال، يقول: يحتاج فيه طلاب العلم لزيادة التوضيح خصوصا صغار السن.
ما يحتاج، الناس يتعلمون من قديم الزمان بدون تصوير، وما زادهم التصوير إلا بلاها، اللي صور لهم ما زادهم إلا بلاها، ويعتمدون على الصور. أما اللي يعلمون من غير تصوير أذكى وأثقل للدراسة، هذا شيء مجرد. نعم.
يقول السائل: هل تجوز العمليات الانتحارية؟ وهل هناك فروق لصحة هذا العمل؟
أولا ولا قوة إلا بالله، ما تبي الحياة، شو له تعمل الانتحار؟ الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. فلا يجد الإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب. أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل، فقال الناس يثنون عليه: ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هذا قبل أن يموت. قالوا: ما أبلى منا، هو جرح. فقالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة، كيف هذا الإنسان اللي قاتل ولا يترك من الكفار أحد إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعد ما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض، يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه، تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل. فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصدق، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، ما هي نصيحتكم لطلبة العلم في رمضان؟ هل يجتهد في طلب العلم والبحث في المسائل العلمية، أم يغلب جانب قراءة القرآن وحفظه والجهود
في المقصود؟ لا أبدا، في رمضان قراءة القرآن، ويتوقف في علم دروس العلم تتوقف في رمضان، ويقبل الناس على الصلاة وعلى تلاوة القرآن وعلى الجلوس في المساجد مهما أمكنهم ذلك. وهذا عمل السلف، كانوا إذا دخل رمضان تركوا مجالس الحديث والفقه وأقبلوا على تلاوة القرآن حتى ينتهي رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في رمضان، وكان ينزل عليه جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن. ففي رمضان يتفرغ كل ما عنده من وقت، فرغه لتلاوة القرآن والصلاة بالليل والاستغفار والدعاء في هذا الشهر العظيم، وطلب العلم يخليه بعدين. نعم.
يقول السائل هل يعتبرون الإخوان من الرضاعة محارم وواجب وصلهم؟
نعم، الإخوان من الرضاعة محارم، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله لما ذكر المحرمات من النساء قال وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فالمرتضى يكون محرما للمرضعة ولمحارمها، ولكن الصلة هذه للأقارب، هذا ليس قريبا، هذا إنما هو رضيع فقط، الصلة إنما هي للقرب. ولكن أن يحسن إليه من باب الإحسان العام فلا بأس، أما الصلة فهي خاصة بذوي القربى. نعم.
يقول السائل عن قراءة، يقول ما الحكم في قراءة التخييم وصورتها أن يقرأ الرجل على المريض فيخيل إليه أنه رأى من أصابه بالعلم أو السحر، هل هذا العمل جائز؟
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، ولا يجوز الاعتماد عليه، ولا يجوز الذهاب لمن يعمل هذا، لأن هذا الذي يتخيل هو الشيطان يريد أن يضل بني آدم. ما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقي عليه الصلاة والسلام، ولا حصل هذا لصحابته، ولا حصل لعلماء الأمة، إنما هذا حصل لما ضعف الإيمان ولما قل العلم صار يحصل لبعض الناس من أجل الفتنة، وهذا لا يجوز تصديقه ولا الاعتماد عليه ولا الذهاب إلى من يعمل هذا العمل. نعم.
يقول السائل أنا شاكر إخوة صغار يتكلمون علي بكلام بذيء مثل يا بيوت وغير ذلك، ما حكم ذلك؟ نعم. كيف توجهون لهذه الأسرة يا شيخ؟
إخوان صغار؟
نعم. إذا ضربهم يا شيخ
إذا كانوا صغارا لم يبلغوا فإنهم لا عبرة بكلامهم، الطفل لا عبرة بكلامه، وعليك أن تؤدبهم، إذا تكلموا بكلام سيء تؤدبهم على هذا. وأما أن هذا يعتبر قذف أو يعتبر لا، لأن هؤلاء غير مكلفين صغار. نعم.
يقول السائل كيف يكون المسلم خاشعا في صلاته ومطمئن فيها
إذا انقطعت حركاته، لم يكن منه حركات في صلاته ولم يستعجل فيها، وتدبر القرآن واستحضر عظمة الله عز وجل الذي هو واقف بين يديه، هذا هو الخاشع. أما اللي إذا قام للصلاة يتحرك ويشتغل، تشتغل يديه ورجليه ويسابق الإمام وده يخرج من الصلاة مهل أطول منها عليه، هذا غير خاشع، هذا غير خاشع. نعم.
يقول السائل: أني أحبك في الله، المسلمون في هذه الأيام ينظرون شهرا عظيما يطل عليهم أنا وهو شهر رمضان، شهر المغفرة والعتق من النيران، فنرجو من فضلتكم حسنا بعمل الخير في هذا الشهر.
لا شك أن المسلمين يستقبلون في هذه بعد هذه الأيام شهرا عظيما وهو شهر رمضان المبارك، فيجب علينا جميعا أن نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على الانتفاع بأوقاته بطاعة الله عز وجل، وأن نتوب إلى الله عز وجل ونستقبل هذا الشهر بالتوبة والخروج من المظالم حتى نستقبله نقيين وتنفعنا أعمالنا فيه، وأن نتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي إذا كان، وكلنا كذلك عندنا ذنوب سيئات، نتوب إلى الله قبل دخول الشهر من أجل أن يدخل الشهر ونحن على استعداد لاستقباله والعمل الصالح فيه. وعلينا إذا دخل هذا الشهر أن نستغله بطاعة الله، نحيي ليله بالقيام ونهاره بالصيام وبتلاوة القرآن والذكر والصدقة والاستغفار، وأن لا يمر علينا هذا الشهر ويدخل ويخرج ونحن لم نستفد منه ولم نتب إلى الله ولم تتغير أحوالنا إلى أحسن، فإن هذا الشهر شهر عظيم وموسم كريم جعله الله عز وجل زيادة في حسنات المؤمن، وجعله موسما لتوبة العاصي والمقصر، وجعله فرصة في عمر المسلم قد لا تأتي عليه مرة ثانية، فيجب علينا أننا نحترم هذا الشهر وأن نقدره وأن نستغل وقته في طاعة الله عز وجل ولا نضيعه باللهو واللعب والغفلة، السهر بالليل والنوم بالنهار كما يفعل بعض الناس، فهذه حرمان. بعض الناس ما يفهم من شهر رمضان إلا لتنويع المآكل والمشارب وملء البطون بالشهوات ثم النوم عن الطاعات، هذا حرمان، حرمان عظيم. وإذا لم تحترم شهر رمضان ومر عليك ولم تستفد منه فإنك لا تستفيد من بقية حياتك، ما بأولى. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم ثواب هذا الشهر وأن يعيننا وإياكم على استقباله بالتوبة واستغلال أوقاته بالأعمال الصالحة، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز ذكر زكاة المال إلى اللاجئين الأقران؟
زكاة المال بين الله من تبهى عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإذا كان الأفغان من هذه الأصناف أدفعها إليه، وإذا لم يكونوا من هذه الأصناف فلا تدفعها إليهم لا هم ولا غيرهم. نعم.
ما حكم بيع التأجير المنتهي بالتمليك؟
هذا انتهى القدر، فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه ومنعه، الحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما هو العدد الصحيح لصلاة التراويح في رمضان؟ وهل صحيح ما نسمعه من بعض الأخوة في أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة؟
صلاة التراويح ليس لها عدد معين، وهي تختلف باختلاف أنواع الصلاة. صلاة الثقيلة يقلل عدد الركعات فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يطيل عليه الصلاة والسلام القراءة والركوع والسجود وكان يقلل عدد الركعات فيصلي 11 ركعة. الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يجمع الناس على قارئ واحد صار يشق على الناس أنهم يصلون مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف إن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه، صلي منفردا، وكان يطيل الصلاة، أما إذا صلى بالناس فإنه يخفف الصلاة رحمة به. وكان إذا سمع صوت الصبي فإنه يخفف الصلاة رحمة بأمه، فإذا صلى بالناس يخفف، لكنه تخفيف غير مخل. أما إذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام فقد تفطرت قدمه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. والنبي لم يحدد لنا ولم يقل لا تزيد على 11 ركعة، ولم يحدد، بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، ولم يحدد، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد. الصحابة لما رأوا أن الناس لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها 23 ركعة، 20 تراويح وركعتان شفع وركعة وتر، صلون 23 في محضر المهاجرين والأنصار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم أحد وقال أنتم زدتم على ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن فعل الرسول ليس تحديدا، والرسول يصلي منفردا، يصلي وحده من الليل، وقال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس فإنه يراعيهم ويخفف عليهم. فمن أراد أن يطيل الصلاة يقلل عدد الركعات، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات. هذا هو الحد الفاصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
الله شيخ هذه الإجابة المسددة، نسأل الله جل وعلا أن تكون من بين حسناته، ونشكر لكم على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله أن يكون في بين حسناتكم، ونجمعنا لكم وإياكم لقاء بمشيئة الله، صلى الله عليه وسلم.